أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام بنا إلى التطبيق السابع من تطبيقات العلم الإجمالي، وهو ما لو كان هنالك أثر مشترك بين طرفي العلم الإجمالي، هنالك أثر زائد مختص بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، ومثلنا له بما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد المائعين أو السائلين، أحدهما ماء مطلق والآخر ماء مضاف، مثلا ماء الرمان، مثلا عصير الرمان. فالأثر المشترك هو إذا كان نجسا يحرم شرب الماء، يحرم شرب عصير الرمان، يحرم شرب فيه. وإذا كان عدل الأثر المشترك، الأثر المختص بالإناء الذي هو ماء مطلق أنه لا يجوز التوضؤ به، يحرم كحرم وضعي مش كحرم تجسي، يحرم ولا يجوز التوضؤ ولا يصح التوضؤ به فيه. فالأثر مشترك للطرفين وهنالك أثر مختص. طيب ما هو فهمنا الصورة، شو المطلوب في هذا التطبيق؟ الميزة رحمة الله عليه يقول بأن العلم الإجمالي هو علم بالتكليف بلحاظ الأثر المشترك، وأما بلحاظ الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين مش علم إجمالي في التكليف. يعني الأثر المشترك يكون داخلا في دائرة العلم الإجمالي. علمك الإجمالي بنجاسة أحد السائلين والمائعين يستوجب العلم الإجمالي بحرمة شرب إما ماء الرمان أو الماء المطلق فيه. وأما الأثر الزائد المختص وهو حرمة التوضي وعدم جواز التوضي، فيقول الميرزا رحمة الله عليه بأنه لا، هذا لا يكون طرفا لعلم الإجمالي، بل يكون أشبه الشبهة البدوية والشك البدوي. رغم أنه شو موضوعه في البيت، موضوعه هو الماء المطلق ونجاسة الماء المطلق اللي هي طرف لعلم الإجمالي، لكنه لما كان أثرا مختصا بأحد الطرفين دون الطرف الآخر وهو أثر زائر حسب الطرف، لذا حينئذ بلحاظه ما في عندنا علم إجمالي بالتكليف، وإنما شك بدوي في البيت، يكون حينئذ مجرى للمؤمن بلا أي إشكال في ذلك. هذا الذي أفاده الميرزا رحمة الله عليه. فبلحاظ الأثر المشترك يكون عندنا علم إجمالي بالتكليف، يجري المؤمن عن حرمة شرب ماء الرمان، ويعارض بالمؤمن الذي يجري عن حرمة شرب الماء المطلق في البيت، لأنهما يؤديان الطقس مخالف الطقس، وفي أحدهما بالخصوص من الآخر ترجيح بلا مرجح، فبيتعارضوا وبيتصافوا، ونصل إلى منجزية العلم الإجمالي للأثر المشترك وهو حرمة شرب الإناءين. وأما بلحاظ الأثر المختص الزائد في حين وهو حرمة التوضي، فحينئذ يجري المؤمن بلحاظه ولا يدخل في حالة المعارضة حينئذ مع أي شيء آخر، لكن هذا أثر مختص. المعارضة تمت في بلحاظ الأثر المشترك بين البراءة عن حرمة شرب الماء المطلق والبراءة عن حرمة شرب الماء الرمان حينئذ في البيت. وأما بالنسبة لحرمة التوضؤ به، هذا مؤمن بلحاظ أثر زائد ما بيدخل بحلقة المعارضة مع ذينك المؤمنين حينئذ في البيت، وبالتالي لا يكون طرفا لعلم إجمالي، وإنما يكون هذا الأثر الزائد شك بدوي واحتمال بدوي، ليس طرفا للعلم الإجمالي المنجز في البيت. فيجري المؤمن بلحاظه وما فيش مين. فسعت شو بنعمل؟ البراءة عن حرمة شرب الماء المطلق تجري، البراءة عن حرمة شرب الماء الرمان تجري، ويؤدي جرى إلى الترخيص بغير قطعي، ما بنشرب منه الماء بس هو نتوضأ منه في البيت بلا أي إشكال. ليش؟ لأن البراءة عن حرمة التوضؤ تجري في البيت، أو الأصل المؤمن النافع لحرمة التوضي يجري في البيت بلا أي إشكال فيه. إذا حاصل ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه. السيد الخوئي قدس سره، اللي هو من مدرسة من أعلام هذه المدرسة، يقول هذا الكلام ليس كما ينبغي. ليه؟ يقول السيد رحمة الله عليه بأنه يعني هو سلم، سلم أن الأثر الزائد ليس طرفا للعلم الإجمالي، وإنما أثر مفصول وما له مدخلية للعلم الإجمالي. هي نقطة بدنا التفت في المقام، وأن الأثر المختص الزائد في أحد الطرفين ليس طرفا للعلم الإجمالي. ما هو طرف العلم الإجمالي؟ إنما الأثر المشترك، وأما الأثر الزائد المختص حينئذ قد اختص بأحد الطرفين ليس إلا. الميزة للسيد الخوئي هنا يقول بأن البراءة تجري عن كلا الطرفين. صح، بس ما البراءة مش جاي خص نص، يعني جرت البراءة عن الشيء اسمه. لنفترض ان المؤمن هنا ليس اصلا حكمي، وانما اصل موضوع. نحن ما شككنا اما بنجاسه ماء الرمان او ماء المطلق في البيت. طيب، جرينا اصاله الطهاره عن ماء الرمان، وجرينا اصاله الطهاره عن ماء المطلق في البيت. اصاله الطهاره اذا جرت عن ماء المطلق فقط وفقط، خلينا بلا معارض، تبيح لك وترفع الحرمة شرب الماء المطلق؟ قطعا لا. وإنما إذا جرت أصالة الطهارة الأصل الموضوعي واضح عن الماء المطلق في البيت، كما تبيح لك شربه، تبيح لك شو التوضؤ به، تبيح لك مثلا بيعه، لو قلنا حينئذ بحرمة وبالمنع عن بيع النجس في البين أو المتنجس وإلى آخره. كل هذه الآثار التي رتبت على صورة النجاسة تكون حينئذ منفية في صورة ما لو جرى أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. كنا على يقين سابق حينئذ بطهارة هذا الماء المطلق، والآن بعد أن وقع قطرة دم إما فيه أو في الماء المضاف اللي هو ماء الرمان في الريح، يشك في طهارته ونجاسته، غاية يشك طرف علم إجمالي ويجري بس. وكنا على يقين مسبق بطهارته، فنستصحب حينئذ الطهارة، يجري أصحاب الطهارة بلا شك فيها. طيب إذا جرى أصحاب الطهارة أو جرت أصالة الطهارة، نجري أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة فقط وفقط للتأمين عن حرمة الشرب في البين؟ لا، نجريها للحكم بطهارة الإناء ظاهرا، بطهارة الماء المطلق ظاهرة. إذا حكمنا بطهارته ظاهرة، كل ما رتب على الطهارة ظاهرة، من الوضوء، من جواز الشرب، من رفع مثلا الخبث، من الى اخره، واضح، من جواز تمكين الغير منه من دون اعلامه بانه يمكن يكون طاهر ونجس، نحن جرينا اصابه الطهر لحتى يجري. كل ذلك حينئذ بيكون موجود فيه، واضح. مو انه تجري اصابه الطهاره فقط وفقط للتامين بلحاظ الاثر المشترك، في الطرفين اللي هو حرمه الشرب، وبلحاظ الأثر الزائد المختص في أحد الطرفين دون الآخر. طيب إذا كان الأمر كذلك، لو أمدك وصلنا أيها السيد، يريد أن يقول السيد بأن الأصل المؤمن، التفت، في عندنا مطلبين بدنا نفرق بينهم. المطلب الأول وهو أن الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين ليس طرفا للعلم الإجمالي، هيدي التنبؤ، ليس طرف لأي علم إجمالي، مش العلم الإجمالي بالنجاسة أحدهما، لا، العلم الإجمالي بالمسبب، وهو العلم الإجمالي بالتكليف اللي هو حرمة شرب أحدهما، ليس طرفا لهذا العلم الإجمالي. صح، ليش؟ لأنه ليس أثرا مشتركا، وإنما هو أثر زائد مختص بأحد الطرفين. لكن المؤمن الذي جرى لم يجري فقط وفقط بلحاظ الأثر المشترك اللي هو حرمة الشرب، بل جرى حتى بلحاظ الأثر المختص اللي هو حرمة التوضي في البيت، اللي هو أثر زائد اختص بأحد الطرفين اللي هو خصوص الماء المطلق في الأرض. طيب، جرى المؤمن النافي حينئذ للتكليف والنافي للأثر هنا مطلقة، وجرى التأمين بالطرف الأول هو ماء الرمان، وأدى جريان في الطرفين إلى الترخيص بالمخالفة القطعية، بيتعارض وبيسقط، واضح. نصل إلى منجزية العلم الإجمالي بلحاظه، والعلم الإجمالي بالتكليف بلحاظ الأثر المشترك اللي هو حرمة الشرب. طيب، بلحاظ الاثر الزائد المختص اصلا ليس طرفا علم اجمالي كما قلنا، شو بتقول هنا ايها السيد الخوئي؟ بيقول السيد الخوئي يجب الاجتناب عنه، يعني لا يجوز التوضؤ به. ليه؟ لانه شو اللي امن عنه؟ اصاله الطهاره، وأصالت الطهارة. ليش؟ لأنه ما أمنت فقط وفقط عن حرمة الشرب، أمنت عن حرمة الشرب يعني وعن حرمة التوضي في البيت. هيدي أصالة الطهارة قد دخلت في حلقة المعارضة مع أصالة الطهارة بالنسبة لماء الرمان اللي عم تأمن عن حرمة الأولية في البيت، وأدى جريانهما إلى الترخيص بمخالفة قطعي، تعارضوا وتساقطوا، ووصلنا إلى منجزية العلم الإجمالي بالتكليف بلحاظ الأثر المشترك اللي هو حرمة الشرب، وأما بلحاظ الأثر المختص اللي هو حرمة التوضي في البيت. لا، كده يكون شك بدوي أو شبهة بدوية في البيت، غايته أن هذا الشك والاحتمال حينئذ البدوي لا يوجد عنه مؤمن. أنتم إذا تتذكروا مرنا على مسلك حق الطاعة للسجن، على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدم صحة مؤاخذة بلا برهان، قلنا هنالك أن أي احتمال تكليف، وهون بنأكد أي احتمال تكليف ولو شبهة بدوية في البيت، لم يثبت عنه لا المؤمن الشرعي ولا المؤمن العقلي، وعدم ثبوته إما لعدم المقتضي أو لوجود المانع في البيت، طالما أنه لم يثبت عنه مؤمن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة فيه. حتى على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عندك شبهة بدوية في مؤمن بجزء اقتحامة، ما في مؤمن، إما أصلا ما في مقتضي للمؤمن أو لا في مقتضي المؤمن بس سقط نتيجة وجود المانع اللي هو المعارض في البيت. أي شبهة بدوية أو شبهة طرف العلم الإجمالي لم يثبت التأمين حينئذ عنها ولم يجد التأمين بلحاظها، لا يجوز العقل يحكم بلزوم حينئذ الطاعة ولزوم التحفظ اتجاه حينئذ هذا الاحتمال البدوي، احتمال طرف العلم الإجمالي مهما كان حينئذ يحكم العقل بلزوم التحفظ، حتى على مسلك قاعدة العقاب بلا بيان فيه. فسيد الخوي من هذا البيان لايش بده يوصل؟ بده يوصل الى ان هذا الاثر الزائد المختص باحد الطرفين وهو حرمه التوضي المختص بالماء المطلق، هذا الاثر لا مؤمن عنه، لان المؤمن عنه قد جرى وسقط بالمعارضه مع المؤمن اللي جرى عن ماء الرمان، لانه هذا ما امن فقط وفقط عن حرمه الشرب، امن عن حرمه الشرب وعن حرمه التوضي، ودخل في حاله المعارضه مع اصاله الطهاره اللي جرت في ماء الرمان وامنت عن حرمه الشرب في البيت. فامام هذا امام حرمه التوضي في عندك شبهه بدويه، ليس الطرف لعلم اجمالي لانه مش اثر مشترك، اثر مختص في البيت. ليس طرفا لعلم اجمالي الا انه لا مؤمن حينئذ عنها في البيت، تكون موضوع لحكم العقل حينئذ بلزوم الاجتناب ولزوم التحفظ اتجاهها في البيت. هذا ما افاده السيد الخوي رحمه الله. الا ان هذا الكلام يعني واضح الجواب، يعني في عندنا جواب مجمل مختصر وفي عندنا جواب تفصيل يتضح من خلاله أن هذا الأثر الزائد هل يكون طرفا لعلم إجمالي أو أنه لا يكون طرفا لعلم إجمالي في البحث. وحاصل الجواب حينئذٍ حاصل الجواب المجملي في البحث وهو أنه لا يخفى بلحاظ الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين، لا يخفى إما أن يكون طرفا لعلم إجمالي أو ليس طرفا لعلم إجمالي ولا الثالث في البيت. إذا كان طرفا لعلم إجمالي فيكون محكوما لتلك القاعدة وتلك المعزوفة التي نكررها يوميا على مسامعنا، وهو أن المؤمن يجري بلحاظ إذن كلا الطرفين، يعني ساعتها الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين مو خارج عن طرفية العلم الإجمالي بل هو داخل ضمن حينئذ طرفية العلم الإجمالي حينئذ في البيت. ولو على أساس حينئذ يعني في نحن يعني الأمر قطعا لا يعجز لا على الميزة ولا على السيد الخوي، بس فينا نحن نقول هكذا إنه شو المشكلة كانت عند الميزة وعند السيد الخوي؟ في عندنا علم إجمالي بالسبب صح اللي هو علم إجمالي بنجاسة أحد السائلين المائعين اللي هو إما ماء الرمان أو الماء المطلق. هذا شو طلع منه؟ طلع منه علم إجمالي بالتكليف، أي تكليف؟ بلحاظ الأثر المشترك وهو العلم الإجمالي إما بحرمة شرب هذا المائع اللي هو ماء الرمان أو بحرمة شرب الماء الآخر اللي هو الماء المطلق فيه. طيب بلحاظ الأثر المختص إنه عم يفترض إنه خارج دائرة العلم الإجمالي حينئذ في البين، لأنه مختص بأحد الطرفين، ما بيشكل علم إجمالي، بلحاظ المسبب والتكليف وما يدخل في العهدة، لا بلحاظ السبب اللي هي النجاسة في البين. إلا أنه هذا الكلام مش صحيح. ليه؟ لأنه نحن المسألة ابن الجارة بإيد الفخور، فينا هون نشكل بحسب حقيقة علماني إجماليان عرضيان في البين بالتكليف. من نفس العلم بالسبب فينا نطلع علماني إجماليان بالنسبة للمسبب والتكليف فيها. العلم الأول بلحاظ الأثر المشترك اللي هو العلم الإجمالي، إما بحرمة شرب الإناء يعني ماء الرمان في البيت، الإناء المشتمل على ماء الرمان، أو بحرمة شرب الإناء المشتمل على الماء المطلق. هذا العلم الأول. العلم الثاني في البيت، العلم الثاني بهذا العلم الأول الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين، تفهم الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين لا يكون طرفا للعلم الإجمالي، إيه؟ وإنما في عندنا علم إجمالي ثاني، وهو العلم الإجمالي إما بحرمة شرب ماء الرمان في البيت، أو بحرمة التوضؤ بالماء المطلق. إذا خليه إلى علم ثاني غير العلم الأول في البيت. هل لا بد أن يكون العلم الإجمالي بالتكليف حينئذ في كل منهما من سنخ واحد في البيت؟ لا، قد يكون عنده أعلم إجمالا إما بحرمة مثلا المكث في المسجد، أو بوجوب مثلا التصدق على زيد في قلبه، يعني متغايرة. يعني العلم الإجمالي بالإلزام يكفيه، وأن يكون منجزا على كل تقدير، وأن يجري المؤمن في الطرفين ويؤدي جريانه إلى الترخيص في المخالفة القطعية، إما تنجيز مباشر على أساس العلية، أو تنجيز بواسطة تعارض الأصول وتساقطها اللي هو على اساس الاقتضاء في البحث. هذا اللي بدنا اياه، اكثر من هذا ما بدنا، ويكفينا في المقام هو العلم الاجمالي بالالزام في البحث. واضح؟ سواء كان الحكمان من سنخ واحد او من سنخين متغيرين ومختلفين. في صوره الاثر المشترك من سنخ واحد، حرمه شرب ماء الرمان، حرمه شرب الماء المطلق. بلحاظ الاثر المختص من شكل علم اجمالي احد طرفين الاثر المشترك اللي هو حرمه شرب ماء الرمان، والطرف الآخر هو عبارة عن الأثر الزائد المختص بالماء المطلق اللي هو حرمة التوضي. لو قلنا هنا هذه حرمة التوضي حرمة تكليفية مش حرمة وضعية في البين، بمعنى عدم الصحة، وسوف يأتي ما في هذا الكلام من نقاش في البحث. فالحاصل في المقام هو أن الأثر الزائد، يعني إما بدنا نقتصر على العلم الإجمالي الواحد وهو العلم الإجمالي بحرمة شرب أحد الإناءين، قطع الأثر الزائد ليس طرف له العلم الإجمالي، واضح. وإما بدنا لا نضم لحسابنا علم إجمالي آخر وهو العلم الإجمالي إما بحرمة شرب الماء الرمان، أو بحرمة التوضي من الماء المطلق لو كان هو النجس في البحر. فبصير عندنا علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد، وهو عبارة عن حرمة شرب ماء الرمان في البحر، وهذا يجري عليه التنجيز كما جرى حينئذ على أي علم إجمالي، على أي علمين إجماليين قد اشتركا في طرف واحد، يكون الطرف المشترك اللي هو حرمة شرب ماء الرمان حينئذ منجز ببركة العلمين، وكل واحد من العلمين يكون حينئذ بمثابة جزء العلة للتنجيز وجزء التنجيز حينئذ في البحر. هذا حاصل ما نقوله في البحث. فنحن بين أحد أمرين، إما أن نكتفي بالعلم الإجمالي الأول ليس إلا، وهو العلم الإجمالي بحرمة بلحاظ الأثر المشترك، فحينئذ إذا سوف يكون الأثر المختص شبه بدوي بيجري المؤمن. وإما لا نلتزم في عندنا علم إجمالي ثاني فينا نشكله، فيكون عندنا علمان إجماليان متعاصرين في طرف مشترك حينئذ فيما بينهما، ويكون العلمان الإجماليان منجزان للطرف المشترك، فساعتها حينئذ يكون منجزان. أما أنه مردد بيكون لا، الأمر لا يكون حينئذ. هذا الجواب على إجمالي. أما الجواب على تفصيله وهو أن هذا الأثر المشترك اللي هو حرمة الشر اللي موجود بالطرف، وذاك الأثر الزائد المختص بأحد الطرفين لا يخلوان، هذان الأثران لا يخلوان، إما أن يكونا في موضوع ومصب واحد، وإما أن يكونان في موضوعين مختلفين ومتعددين. في موضوعين مختلفين متعددين مثل المقام، لأنه الأثر يعني في أحدهما في عندك ماء مضاف اللي هو ماء الرمان، وعندك ماء مطلق اللي هو للحاض الأثر المشترك والأثر الزائد اللي اختص به فيه. طيب بلحاظ موضوع واحد، كما لو علمنا انه في زائد له شيء عندي، اما بالدين او بالنذر في البحث، بس على تقدير الدين بيكون كذا، على تقدير النذر بيكون مثلا كذا. مثلا علمت اجمالا بانني اما مديون لزيد بدرهم، او انني قد نذرت اتصدق على زيد بشوي بدرهمين في البحث، واضح؟ فحينئذ الذمه على كل حال مشغوله لزيد بمقدار من المال، اما بدرهمين أو إني لا نذرت أن أتصدق عليه بدرهمين في الربح، وواجب علي الوفاء أحسن بذلك النذر. هنا في مثل هذه الفرضية ما هو الموقف؟ في صورة ما لو كان الأثر المشترك والأثر الزائد موضوعهما ومصبهما موضوع واحد وأمر وحداني في الربح. في مثل هذه لا شك ولا إشكال أنه ما في عندنا علم إجمال بلحاظ الأثر الزائد في البحث. عرفت؟ مرة بنحكي على مستوى السبب، ومرة بنحكي على مستوى الحكم التكليفي وما تشتغل به الذمة. الذمة ما بتشتغل بنجاسة إناء أو طهارة إناء. الذمة ما بتشتغل بشو، ب مثلا بالنذر وإلى آخره، إنما الحكم التكليفي اللزوم وهذا الذي تشتغل به الذمة ويسأل عنه المكلف ويطالب حينئذ به، هو الحكم التكليفي في البيت. شو منشأ شو سبب الحكم التكليفي ده أمر آخر، لا تشتغل به الذمة ولا يسأل عنه المكلف في البيت. طيب بلحاظ هذا الحكم التكليفي في البيت، لا شك ولا إشكال ما في عندنا علم إجمالي لما تقدم معك، لأنه سواء كان أقل وأكثر استقلاليين أو كان لا أقل وأكثر ارتباطيين، وإن كان في صورة الاستقلاليين الأمر يكون أوضح في الفقه، لا شك ولا إشكال أنه يكون عندنا علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بماذا بالزائد. إذا الأثر الزائد المختص كما ذكر المير وتبعه على ذلك السلقوي سوف يكون متمحض للشبهة البدوية، ولا يعقل بوجه أن يكون طرفا لعلم إجمالي وشك طرف لعلم إجمالي في الفقه. لا، مو أنه بيتشكل عندنا علم إجمالي وبنحال، لا، ابتداء يكون عندنا علم تفصيلي بالقدر الأقل، وهو اشتغال الذمة لزيد ما يدخل في العهدة ويطالب ويسأل عنه المكلف، هو أنه وجب عليه أداء درهم لزيد في البيع، أو يشك شكا بدويا ليس طرفا لعلم إجمالي، ولا لعلم إجمالي قد انحل بعد ذلك إلى علم تفصيلي، لا، إلى شك بدوي من رأس وابتداء بوجوب دفع درهم آخر على وعلى الدرهم الأول، سواء كانا أقل وأكثر انحلاليين أو كان أقل وأكثر ارتباطيين فيه، يعني استقلاليين أو ارتباطيين، والأمر بالاستقلاليين أوضح منه في الارتباطيين في البحث، لكنه على كل حال علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي بالزائد. التفت بلحاظ ما تشتغل به العهدة ويدخل في الذمة، مش بلحاظ سبب، لأنه يعني عندنا علمان إجماليان حسب الفرض، علم إجمالي بسبب التكليف وعلم إجمالي بالتكليف. بلحاظ العلم بالتكليف ما عندنا علم إجمالي، إنما علم تفصيلي وشك بدوي من رأس فيه، حتى ما في عندنا علم إجمالي وقد انحل إلى علم تفصيلي فيه. هذا المقتضى القهر، لكن هذه خرج عنها السيد الخوئي رحمة الله عليه بصورة، وهو أن لا يكون هنالك أصل حاكم فيه على المقدار مثلا الأقل في البحث، لأنه إذا وجد الأصل الحاكم فحينئذ لا يكون الأمر كذلك. مثل أي شيء، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة مثلا الثوب، واضح المردد بين قطرة الدم اللي بتزول بتطهير بغسلة واحدة وقطرة البول اللي ما بتزول إلا بشوه بغسلتين، فعلمنا إجمالا إما بوجوب غسلة أو بوجوب غسلتين حينئذ في البحث، وهذا دوران بين الأقل و الأكثر، ولو فلنفترض الاستقلاليين في البحث مش الارتباطي. إجا بالغسلة الواحدة يشك أنه يجب عليه الغسلة الثانية ولا لا، بدك تجر المؤمن عن وجوب الغسلة الثانية، يكون هذا محكوم لاستصحاب بقاء مثلا النجاسة بما سوف يأتي. الحمد لله.